إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كان مما يكرره نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مواعظه وخطبه وكلامه قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يكرر هذه على مسامع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، التي فيها الأمر بالقول السديد وحفظ اللسان إلا من الخير الذي يكون سبباً لصلاح الأعمال وقلوبها، وسبباً لخير الدنيا والآخرة. وكم جاءت من الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي فيها الأمر بحفظ اللسان وصيانته، والتي فيها التحذير من استعماله في غير مرضات الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون. فبين الله عز وجل أن أهل الإيمان هم الذين يستعملون هذه الجارحة وهذه النعمة في مرضات الله جل وعلا، ويجنبونها ما يسخطه سبحانه. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه عن أبي هريرة. فالمتكلم ينظر فيما يقوله ويتكلم به، فإن كان خيرا أقدم عليه، وإن كان شرا أحجم عنه. ولهذا لما جاء عقبة بن عامر يطلب وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكم كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من خطر إطلاق اللسان في غير مرضات الرحمن، ويبين أنها تورد العباد الموارد العظيمة. جاء من حديث أبي سعيد عند الإمام الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك فإذا عوججت عوججنا وإذا استقمت استقمنا. ولما جاء رجل أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد، فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، فك النسمة وأعتق الرقبة وفك النسمة، قال فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع وأسق المسكين وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند الإمام أبي يعلى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء في الجسد، كل شيء في الجسد ينتقد ذرب اللسان على حدته، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، كان مما خافه نبينا عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة هو هذا العضو الصغير الذي يتساهل فيه ويطلق له العنان عن اليمين والشمال. ولهذا جاء في حديث سفيان بن عبد الله عند الإمام الترمذي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله مرني بشيء أعتصم به، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قال ما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله، قال فأمسك بلسانه وأشار إليه وقال هذا. وفي حديث عمران عند الإمام الترمذي، والحديث الأول أصله في مسلم، وفي حديث عمران عند الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، لأن بهذا العضو يظهر الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، ويسبب ضررا في أوساط الأمة فيضر نفسه ويضر غيره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن من البيان لسحرا، كما في الصحيح عن جماعة من الصحابة. أيها الناس عباد الله، كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد الحرص على لسانه والمحافظة عليه وحبسه، ولهذا كان يقول من صمت نجا كما عند أحمد عن عبد الله بن عمرو، وكان يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، كان أنس يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما شممت رائحة أطيب من رائحته، وما مسست ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ووالله ما قال لي يوما ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا. وفي حديث جابر بن سمرة عند الإمام أحمد قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير الصمت قليل الضحك، صححه العلامة الألباني رحمه الله. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي عبد الله بن مسعود كما عند الإمام الطبراني وابن عساكر يلبي عند الصفا ثم يقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، فقيل له يا أبا عبد الرحمن أهذا شيئا تقوله أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. ولهذا كم ترى من الأحاديث والآيات التي فيها التحذير من إطلاق اللسان وفتح العنان له عن اليمين والشمال في قول الباطل والزور والخنا وعدم التثبت والتحري وعدم الحفظ لهذا العضو الصغير. أيها المسلمون عباد الله، هذا اللسان قد يورث صاحبه الدرجات الرفيعة في الدنيا والآخرة، وقد يجعله من أهل الحضيض والدركات. ولهذا فإنه علامة الإسلام وعلامة الإسلام وبيان على صلاح الإيمان. فقد روى الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، حتى يستقيم لسانه. ولهذا كم من العبادات التي ربما يفسدها اللسان ولا ينتفع بها صاحبها. ففي حديث أبي هريرة الذي رواه ابن خزيمة وأصله في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام الامتناع من الطعام والشراب، ولكن الصيام البعد أو الامتناع عن الرفث، ولكن الصيام الابتعاد عن الرفث. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم. والحديث أصله في الصحيحين. ولهذا فإن هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على هذا الإنسان يجب عليه أن يجاهد نفسه في الحفاظ عليها وفي استعمالها في طاعة الله تبارك وتعالى. جاء في حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وفي رواية: من جاهد نفسه وهواه في طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا العضو الصغير يحتاج إلى مجاهدة حتى يستعمله صاحبه في طاعة الله تبارك وتعالى، وحتى يكفه عن الشر والمحرمات. قال بعض الحكماء: خلق الله عز وجل للإنسان أذنين اثنين، وخلق له لسانا واحدا. خلق له أذنين ليسمع أكثر مما يتكلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، كما تتخلل البقرة. فاحذر يا عبد الله وحافظ على هذه اللسان، واعلم أنها ربما تريدك الجنان، وربما تكون سببا لخلودك في النيران. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه وقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يخض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم أوشك الله أن يتتبع عورته، ومن تتبع عورته فيفضحه الله ولو في عقر داره. الجزاء من جنس العمل. من أطلق لسانه بالباطل في أعراض من لا يستحقون ذلك عاقبه الله عز وجل بفضحه في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. روى الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. انظر إلى هذا الثواب العظيم والجزاء الجميل. من يضمن فرجه ولسانه، يضمن حفظهما، يستعملهما فيما شرع الله وأباح، يضمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنة. لتعلم أن هذا أمر خطير ينال به رضا رب العالمين أو ينال به سخطه. ولهذا فإن منزلة الذين يصرفون ألسنتهم في غير طاعة الله عز وجل في العرصات منازلهم ردية. ففي حديث جابر عند الإمام الترمذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، عرفنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يتكلم ولا يتبين، فكيف إذا تكلم وهو يعلم أنه يتكلم في باطل، وأنه يقول زورا وبهتانا، وأنه يتلفظ بالمحرم؟ إذا كان لا يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي رواية الترمذي وغيره أنه يقول: يزل بها في النار 70 خريفا. وفي حديث بلال بن الحارث قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله له بها سخطه، لا يرى بها بأسا، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. فاحذر يا أيها المسلم، احذر من حصائد الألسن، احذر من إطلاق العنان لها. لما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحديث قال معاذ في آخره: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخيرهم أو مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا العضو إما أن يرفعك الله عز وجل به الدرجات، وإما أن تسقط به الحضيض، إما أن تنال به الرضا والنعيم، وإما أن تكون من أصحاب الجحيم. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. رب كلمة تقولها تكون سببا لهلاكك، كل كلمة تخرج من فيك لا تعود عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل الألفاظ تزبر، وكل الأقوال تكتب، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فاحفظ هذا العضو يحفظك الله عز وجل، فإن صلاحه دليل على صلاح البدن واستقامة القلب وسلامة الإيمان. قالوا: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ أي المسلمين أفضل؟ وفي رواية: أي المؤمنين أفضل؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه عن أبي موسى الأشعري وعن غيره من الصحابة. أيها الناس، عباد الله، هذا الباب واسع جدا، باب حصائد الألسن والحفاظ عليها، وهذه نبذة مختصرة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يصلح أحوالنا، وأن يصلح أقوالنا، وأن يحفظ جوارحنا وقلوبنا وعقولنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.